وهنا أنبه على أمور. أولا أن بعض طلاب العلم يفهم من السنن أنها أمور سهلة ويسيرة فيتساهل في تركها، وكم سمعنا من بعض المنتسبين للعلم من يقول هذا سنة لا حرج فيه، فإذا جاء السائل قال له هذا سنة وخفف من أمرها، ولا حرج أن يبين له عند الحكم إذا ظن الأعراض السائل وجوبها أن تقول له سنة لا حرج، لكن الحرج أن يستخف بالسنن ويعتبر قول العلماء أنه سنة طريق للترك، فأخذ بعض طلاب العلم أنه إذا قيل سنة يعني أنه يترك ولا حرج في تركه، لكن أين الفضل والكمال وأقرب الناس إلى الخير وأحبهم إلى الله وأقربهم يعني نجاة وسلامة وعلو شأن في دينه من كان محافظا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه: والله لا يبلغني شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه إلا فعلته، إني أخاف إن تركت شيئا من هديه أن أضل. ولذلك ينبغي الإنسان الموفق دائما في أي عبادة أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على تطبيقه، وأخشى الناس في العبادة وأكثرهم توفيقا لها فيها وأكثرهم شعورا بلذتها وحصولا لثوابها وثمرتها وحسن عاقبتها أكثرهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك طريقه طريق الجنة وسبيله سبيل الرحمة، واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على اقتفاء أثره والسير على نهجه فهو أقرب الناس للخير. وكان العلماء رحمه الله يقولون إن أقرب الناس وأحب الناس لقبول العبادة من كان موفقا في إصابة السنة فيها. فأي عبادة تسمعها أو تعلمها وتريد أن تطبقها فاسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليه مع جلالة علمه وعلو قدره كان يجلسون مع الصحابة يسألونه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، وربما سألوه عن أوضح الأشياء. يقول قال: شهدت عمرو بن الحسن سأل عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ للصلاة. سبحان الله، الوضوء الذي كان يعرفه صغار التابعين قبل كباره يدخل هذا العالم الجليل عن هذا الصحابي ويقول كيف كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام. كانوا يشهدون السنة ويشهدون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يعلم أن قدوا ومن سنن أن ليس المراد بها أن نتساهل ونفرح، وإنما المراد الدلالة حتى نعلم بها ونعمل بها وندعو إليها علما وعملا. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا هداتها ودعاتها. نعم، السواك يعني من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء، السواك الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه عند كل وضوء. ولذلك قالوا قبل أن يتوضأ يستاك. نعم،
وغسل
الكفين ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث عمران مولى عثمان عن عثمان وحديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد أنه استفتح وضوءه فغسل كفيه ثلاثة. قال بعض العلماء إنما حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الكفين ثلاثا لأن الكفين آلة الوضوء وهي التي تنقل الماء، فينبغي أن تكون على نقاء وطهارة حتى لكون ذلك أدعى لحصول المقصود من الوضوء. نعم،
ويجب من نوم ليل مناقب للوضوء.
غسل الكفين على حالتين، إما أن يكون للمستيقظ من النوم وإما أن يكون لغير المستيقظ من النوم. فإن كان الإنسان مستيقظا من نومه سواء كان نوم ليل أو نهار فإنه يجب عليه غسلهما ثلاثا، لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه يجب على من استيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. أما إذا كان في غير المستيقظ من النوم كأن يكون الإنسان في الظهر مستيقظا من بعد الفجر إلى صلاة الظهر وحضرت عليه صلاة الظهر وأراد أن يتوضأ، فلا تخلو كفاه من أحوال: الحالة الأولى أن يتيقن نجاستها فيجب عليه أن يغسلها قبل أن يتوضأ. الحالة الثانية أن يتيقن طهارتها أو يشك في الطهارة، فإن تيقن الطهارة فإنه يسن له غسلها ولا يجب، وإن شك في طهارتها استحد له غسل الخفين ونائجه. فإذا هنا ثلاث حالات: إن تيقن نجاسة الكفين وجب الغسل، وإن تيقن الطهارة سن الغسل، وإن شك في الطهارة استحد الغسل، لأن اليقين طهارتها والشك نجاستها فيلغى الشك ويبقى على اليقين. هذا بالنسبة لغسل الكفين. والكفان مثنى كف، وضابطه ضابط الكف من أطراف الأصابع إلى الزندين، وهم العظماء البارزان هذان لديهما عند يفصل الكف. هذه الكف سمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء. نعم.
والبداءة بالمضمضة.
والبداءة بالمضمضة أي يسمى البداءة بالمضمضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل كفيه مضمضة واستنشق ثلاثة. نعم. والمضمضة مأخوذة من قوله مضمضة الحية إذا تحركت في جحرها، فأصل المضمضة التحريك. ولذلك قالوا يتفرع على قولنا إن المضمضة هي التحريك مسألة لطيفة، وهي لو أن إنسانا أدخل الماء في فمه ثم ألقاه مباشرة هل يعتبر متمضمض؟ على القول بأن التحريك لا يصح، لا يكون متمضمضا مفيدا للسنة إلا إذا حرك الماء في فمه. ثم اختلفوا هل المضمضة مجرد تحريك الماء ولا يستلزم طرحه، أو لا بد من طرحه وجهان؟ قال بعض العلماء المضمضة التحريك والطرح، فلو مضمض ولم يطرح لم يكن متمضمضا. توضيح ذلك لو وضع الماء فحرك ثم شرب، بناء على قول أنه يطرح لا يكون متمضمضا، وعلى القول أنه لا يطرح يكون متمضمضا. نعم.
ثم استنشاق.
الاستنشاق من النشق، والنشق جذب الشيء بالنفس إلى أعلى الخياشيم، ومنه النشوق وهو الذي استعف ويكون عن طريق الأنف. والاستنشاق سمي بذلك لأن الإنسان يجذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، وهي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي حافظ عليها ولم يتركها في وضوء صلوات الله وسلامه عليه. والسنة أن يجمع بينهما، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق فيجمع بينهما من كف واحد، فيضع نصف الكف للفم ثم يرفع النصف الباقي للأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قسم كفه في حديث عبد الله بن زيد فمضمض واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات، أي أن كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق، وهذه هي السنة. نعم.
والمبالغة فيهما لغير صائم.
والمبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق. المبالغة مفاعلة من بلغ الشيء يبلغه بلوغا إذا وصل غايته، تقول بلغت إذا وصلت الغاية. فقول المبالغة أي أن الإنسان يصل غاية الاستنشاق وغاية المضمضة، وذلك عن طريق المبالغة في جذب الماء بالنفس في الاستنشاق، والمبالغة في الإدارة والتحريك إلى اللهات في المضمضة، إلا أن يكون صائما. هذا الاستثناء لحديث لقيس بن الصبر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ودل هذا الحديث على أنه لا يسمى للإنسان أن يبالغ في الاستنشاق، وهذا من باب التنبيه بالنظير على نظيره. فنبه بالاستنشاق على الفم، وذكر الاستنشاق لأن الغالب في الاستنشاق لا يتحكم الإنسان عند المبالغة بخلاف المضمضة، فإن الغالب أنه يتحكم، فنبه بالاستنشاق، وإلا فالمضمضة آخذة الحكم الاستنشاق. وهذا الحديث أعني قوله وبالغ في الاستنشاق فيه تنبيه على قاعدة وأصل عند العلماء أنه لا يشرع تضييع الفرائض بالسنن أو ارتكاب المحرمات لطلب السنن. توضيح ذلك إذا بالغ في الاستنشاق فإنه ضيع الواجب وهو الصيام، وكذلك أيضا لا يبالغ في إصابة السنة لضياع أو لوقوع في محظور، كما لو كان على الحجر طيب فإنه إذا بالغ في إصابة الحرق وأصر على لمسه أو تقبيله فإنه سينسيب الطيب، وذلك تحصيل لسنة في فوات ترك محظور، ولذلك قالوا يتركه حتى يقبله الغير ثم يقبله من بعده أو يلمسه غوص يلمسه من بعده ولا يضر الأثر وإنما يضر العين مع القصر. ولذلك لا ينبغي تفويت الواجب وارتكاب المحظور طلبا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى الصحابي أن يبالغ في الاستنشاق حتى لا يفوت الواجب تحصيلا للسنة.
وتخليل اللحية كثيفة،
التخليل تفعيله من الخلل، وخلل الشيء أجزاؤه والمناسم التي فيه، تقول رأيته من خلل الباب يعني من المناسم الموجودة فيه وهي الفتحات الصغيرة. وقالوا سمي التخليل تخليلا لأن الإنسان يوصل الماء إلى الشعر من خلاله، يعني يخلل الماء بين الشعر فيدخل في خلل الشعر في خلل اللحية فقالوا خلل. وكذلك الأصابع لأنه يدخل خنصره بين الأصابع فقالوا خلل، كأن الأصابع شيء واحد وقد دخلت الخنصر في خلله في خلل ذلك الشيء. والتخليل تخليل اللحية، وفيه حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقيل لا يصح في التخليل شيء، وحسن بعض العلماء إسناد التخليل. نعم.
والأصابع والشيام،
اللحية إذا كانت كثيفة شفة تخلل لأن الله أمر بغسل الوجه، إذا كانت خفيفة فإن صاحبها يواجه الناس باللحية فكانت من الوجه فتخلل، يجب إدخال الماء في خللها. وهذا على وجهين، إما أن يدخل الماء في خللها بكف كما ورد في الحديث أنه رمى بكفه ثم خلل، وإما أن يكون بغسل الوجه حتى إذا بلغت خلل بإجراء الماء في المناسي بالأصابع، كل منهما سائر ولا حرج فيه. نعم.
والأصابع،
من الوجه الثاني الذي ذكرناه من أخذ الكف ففيه أنه أخذ كفا وألقمه لحيته في الحديث، وهو الوجه الثاني في التخليل، يأخذ الكف ثم يخلل به لحيته. والأصابع، وإلى ذلك يعني تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وتخليل أصابع اليدين يكون إذا غسل الماء، إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ فقلب الماء على يده يده اليمنى فإنه يجعل كفه اليسرى عند المشفق، ثم إذا سكب الماء مر الماء على ظاهر يده اليمنى حتى ينتهي للمرفق فتجمع اليسرى الماء الذي نزل من فم فيمره على ظاهر اليمنى ثم يقلبه على اليمنى مخللا. وقيل أن يغسل أول اليد حتى إذا انتهى خلل، كل منهما سائل، المراد أن يتأكد من وصول الماء إلى الخلل. وشريعة التخليل، وفيه طبعا حديث عن السوري بن الشداد وتكلم العلماء على سنده، وإن كان بعض العلماء يحسن السنادة والضعف فيه من قوة بمكان، لكن يخلل الإنسان على هذه الصورة، وذلك بإدخال أصابع اليسرى في اليمنى وإدخال أصابع اليمنى في اليسرى على الظاهر. وكذلك أيضا بالنسبة لتخليل القدمين وذلك في الخنصر كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام على القول بثبوته، وإلا فالأمر واسع. قال بعض العلماء في تخليل أصابع اليدين القدمين أن يجعلها بجميع الأصابع، وقيل بأسبوع واحد حتى يكون أبلغ في وصول الماء. التخليل في الحقيقة ليس مرادا لذاته، وإنما المراد منه أثره، وهو التأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع، لأنه يعني كما هو معلوم لو سكب الماء والأصابع منسقطة ربما أنه لم يتخلل، خاصة في القديم أنهم كانوا يتوضؤون بالأواني والماء عزيز قليل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه مغراح من الماء لوضوئه، فهذا يحتاج إلى نوع من التحري والتحفظ. ولذلك اعتبر التخليل واجبا إذا توقف وصول الماء للبشرة عليه، وليس وجوبه لذاته، ولكن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله خلل أصابع اليدين وشعر وجهل إلى من تحته الجلد ظهر، خلل أصابع اليدين وشعر إلى من تحته الجلد ظهر، وشعر وجهل إلى من تحته الجلد ظهر، أي خلل أصابع اليدين وشعر وجهل اللحية إلى من تحته الجلد ظهر، يعني إذا كانت اللحية يبدو معها البشرة. نعم.
صيام،
والصيام تفاعل من اليمين، من اليمين وهي الجهة التي شرفها الشرع كما هو محفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام وذلك يكون في الأعضاء المسماة، يشمل ذلك اليدين والرجلين، فإنه يتيامن، يبدأ بغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى ورجله اليمنى قبل رجله اليسرى. ولكن لا يسرع التيامن في الأعضاء المنفردة، فلا يأتي الإنسان يأخذ الشخص يغسل شقة وجهه الأيمن ثم يغسل شقة الأيسر، لأن هذا تنبع وتكلف في العبادة. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه غسلا واحدا ومسح رأسه مسحة واحدة، فمن فعل ذلك فإنه يعتبر المبتدعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له فضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيسرع صيامه في الأعضاء المثنى كاليدين والرجلين. وأما بالنسبة للوجه والرأس فإنه لا يسرع فيه صيامه. وقال رحمه الله صيامه أي صيام سنة. وبناء على ذلك لو أن إنسانا غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى ما حكم وضوئه؟ نقول إنه صحيح، لأنه فوت الأكمل والأفضل ولكن وضوءه صحيح. والدليل على صحته أن الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فأمر بغسل اليد مطلقا. ومن غسل اليسرى قبل اليمنى فقد امتثل ما أمر الله، غير أنه فوت الفضيلة بتقديم اليمين على اليسار.
وأخذ ماء جديد للأذنين،
وأخذ ماء جديد للأذنين. وفي حديث عبد الله في عند الترمذي وفيه ابن لهيعة، وتعرفين أن الترمذي يقتل روايته. وأخذ ماء جديد أي أن الإنسان يمسح رأسه مقبلا مدبرا ثم يأخذ ماء جديدا لأذنيه، يأخذ كفا ثم يجعلها لأذنيه ويمسح بها أذنيه على الصفة التي وردت في الحديث، لأن يجعل إبهامه خلف الأذن ثم السبابة في داخل الأذن ويمرها على ما شم. نعم.
والغسلة الثانية والثالثة،
والغسلة الثانية أي ليست واجبة، والثالثة أي ليست واجبة إنما هي سنة. والدليل على عدم وجوبها أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والغسل يتحقق بالمرة، فمن غسل مرة فقد امتثل. هذا دليل الكتاب. أما دليل السنة قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فدل على أنه لا يجب التثنية ولا تجب لا تجب التثنية ولا يجب التثليث، وأن الغسلة الثانية والثالثة سنة وليست بواجبة.
جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يستاس باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ وهل من السنة وضع السواك بين الأصابع؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله في السواك. إذا أراد الإنسان أن يستاس، هل السنة أن يجعل السواك في يمينه أو يجعله باليسرى؟ فقال بعض العلماء يجعله باليسرى لأنه إزالة قدر، فلا ينبغي أن تليه اليمنى على الأصل المعروف في عهده النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يمينه بما فيه شرف ويسراه بما فيه قدر نحو ذلك. قالوا فلذلك يستحب له أن يستاك بالأيسر بيسراه. وقال بعض العلماء يستاك بما شاء، إن شاء باليمين وإن شاء باليسار، ولا يعتبر السواك باليسار سنة. وهذا هو الصحيح، لأن إزالة الأثر إزالة الأذى إن وليت اليد الإزالة مباشرة كانت في اليسرى، وإن كانت في حائل فإنه لا حرج في اليمنى. وتوضيح ذلك أنه إذا استاك باليمنى فإن الذي يلي القدر هو السواك وليس اليد، فلا غضابة. ودليلنا على أنه إذا ولي غير مباشر مع وجود اليمنى أنه لا يقدح في التيامن من فضل اليمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه وأن يستجمر بيساره وبيمينه. قالوا إنه لابد أن يمسك باليمين، فدل على أن على أنه إذا وجد الفاصل الذي هو المجهد بين المحل الذي يراد تنظيفه واليمين التي تلي التنظيف أنه لا حرج ولا ضرر. ومن الأدلة في هذا قال إن الناس يختلفون، فربما لو استاك بيساره أدمى لسكه وجرح نفسه، وربما أنه لا يلقي كما لو استاك بيمينه. ولذلك قالوا إنه يترك الناس على التخيير، وهذا هو الأقوى. ولكن مع هذا إذا تأول الإنسان السنة واستحب أن يجعل سواقه بيسراه فإنه يساق إن شاء الله إذا تأول في ذلك الخير وتشريفه يده اليمين ولا حرج عليه.
وهل يستأذن من قام من نوم نهار؟
أما من قام من نوم النهار فإنه في حكم نوم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من نوم الليل استاك، والمعنى واحد في نوم الليل ونوم النهار. والقاعدة أنه إذا اختلف الزمان واتحدت العلة لا تأثير لاختلاف الزمان، فالزمان هنا ليل ونهار والعلة هي الإنقاء. فلذلك يطلب أن الإنسان أن ينقي، ووجود الموجب وهو تنظيف الشمس ونكب الشمس الناس عن النوم موجود في نوم النهار كنوم الليل، فيسرع للإنسان أن يستاك من نوم النهار كما يسرع له أن يستاك من نوم الليل. والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يعتبر التكفل بالإثم سنة؟ وهل التكفل بغيره سنة أيضا أم لا؟
الاكتحال ليس سنة ولا حرج الإنسان يكتحل، ولكن كره بعض السلف أن يصبح وفي عينيه القحل، قالوا لأنه ربما أن يكون فيه تشبه ببعض أهل الفساد، ولكن ليس هناك دليل يدل على تحريم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاكتحال، قال عليكم بالإثم، وهذا في صيغة الجمع عليكم، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، شمل الرجال والنساء، وهذا شمل الرجال والنساء. وإذا كان الإنسان محتاجا إلى الكحل في عينيه لضعف في البصر إنه يشرع له على العموم حتى ولو كان أمام الناس ولا حرج في ذلك. وإن كان بعض السلف قد شدد فيه، فالأصل التوقيف في مثل هذا في نهي الناس الأمور التي وسع عليه الشرع أنه يتوقف على النص ما دام أنه ليس هناك نص، ليس هناك نص يمنع، فلا حرج أن يكتحل الإنسان ولا في أعين الناس لأنه ليس هناك دليل يمنع. وأما كون بعض العادات تمقت ذلك أو تمنعه، فإن العادات ليست شريعة ولا دينا، وإنما يترك الشرع والحكم لله جل وعلا. قال تعالى إن الحكم إلا لله، الحكم لله جل وعلا وليس للعادات ولا للتقاليد. إذا كان الإنسان أراد أن يصيب السنة واكتحل وتأسى في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالإثم فلا حرج عليه ولو كان أمام الناس أو في أعين الناس، وإن كان أحب أن لا يساء الظن به وأن يسلم من أذية الناس ويسلم الناس منه فلا حرج عليه، لكن أن يمنع على الناس ويشدد عليهم ويستخف لمن يفعل ذلك فليس ثم دليل يدل على هذا التكفير أو هذا المنع. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا.
ورد عن ابن عباس أنه اكتحل في حضرة أصحابه وأنه سرح شعره فقال إني أحب أن يرى مني أهلي لا أحب أن أرى منهم، هذا كله يدل على سماحة الشريعة، وهذا فيه ترفع عن غلو أهل الزهد في زهدهم وتنطعهم في تشديد في مثل هذه الأمور التي فيها السماحة ورفق بالنفس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم أصل الإبر التي في العبد أو في الوليد للصائم، وما حكم المغذيات أيضا؟
الحقيقة أن الإبر الذي أحفظ قول جمهور العلماء أنه يستوي فيها المغذي وغير المغذي وأنها مفترة، والعبرة بوصول للجوف. والدليل على ذلك ما يلي: أولا، هذه المسألة للعلماء فيها وجهان، منهم من يقول أعتبر المدخل ولا أعتبر صفة الدخول، يعني من أي مكان لا ينقض لا ينتقض الصوم، والعبرة عندي بالفم والأنف، فما جاء عن طريق الفم والأنف يغتر، وما ما جاء من عداهما لا يغتر. وهذا القول أشكل عليه الإبر المغذية، فإنه حين يقول العبرة عندي بالفم والأنف لأن الإبر المغذية ينتفع بها الجسم ويرتفق بها كارتفاقه بالطعام الواصل من الحلق سواء كان عن أنف أو فم. وقال بعض العلماء نفرق خروجا من هذا الإشكال، نفرق بين الإبر المغذية والإبر غير المغذية. وهذا التحريق بدون دليل، لأنه إما أن يقول إنني أعتبر الوصول إلى داخل الجسد بغض النظر عن كوني مغذي أو غير مغذي، بدليل أن الفم الذي هو مدخل للطعام لو أدخل منه الدواء مشحه أصلا. كذلك الإبر إذا قلت أن الدخول إلى البدن من سائر الأعضاء مصفر يستوي في ذلك أن يكون مغذي أو يكون دواء، كما أن الفم استوى فيه أن يكون مغذيا أو دواء. ولذلك الذي عليه الجمهور والمنصوص عليه فتاوى العلماء المتقدمين أنه يستوي الدخول للبدن أيا كان. فلو قال قائل إن الإبر في العضل لا ينتفع بها كانتفاع الطعام والشراب، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صدرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون الطعيم. الإنسان لما يستنشق وتذهب قطرة واحدة إلى حلقه أنا يفطر إجماعا؟ يفطر إجماعا. طيب هذه القطرة من التي ستصنع؟ ما الذي ينتفع به الجسم؟ ربما أنها قبل أن تصل إلى الجسد تتشربها الأمعاء لمجرد وصولها إلى الجدار أنها تتشربها كما هو معلوم طبيا، بل لا تصل إلى الجسد أصلا. وبناء على ذلك من ناحية كلام جمهور العلماء فإن العبرة بالوصول للجوف أيا كان مغذيا أو غير مغذي هو أقوى وأبرأ للذنة، بل إن بعض إبر العبر إذا ضربت وجد طعمها في الحلق، وهذا من أظهر الدلائل على ارتفاع الجسم وارتفاقه. وبناء على ذلك فقه المسألة إما أن نقول العبرة بالفم ولا عبرة بغيره فيستوي في ذلك الإبر المغذي وغير المغذي، وإما أن نقول العبرة بالفم وبما وصل إلى الجوف بغض النظر عن كونه مغذيا أو غير مغذي كالحال في الفم فيستقيم فقها. وهذا من ناحية أصولية هو أسلم وأقوى، يعني من ناحية الاستنتاج فيه أقوى وأسلم. ومن أخذ هذه الإبر يتأول فيها قول من يقول إنها لا تفسر لا حرج عليه ولا يعتبر مفسرا، لو ترجح عندك القول أنها ليست لمفسرة فإنه في هذه الحالة لا يعتبر الإنسان مفسرا، ولكن الحقيقة أنه يفسر. ونبه على مثلا أن البعض يقول أنه ليس هناك دليل على اعتبار ما لم يصل إلى الجوف من عن طريق غير الفم والأنف أنه مفطر، أنه ليس هناك دليل. الواقع أنه دليل وهو حديث لقيط بن صدرة، لأن فقه المسألة أن الحديث لقيط بن صدرة فيه دلالة على اعتبار الوصول إلى الجوف بغض النظر عن طريق الوصول. توضيح ذلك أن الأكل والشرب والمفطر الأصل فيه أنه يصل عن طريق الأنف ولا الفم؟ عن طريق الفم. قالوا فنبه الشرع باعتبار الأنف مفطرا على أن العبرة بالوصول إلى الجوف بغض النظر عن طريق الوصول، لأن الأنف ليس طريقا للوصول الطعام إلا في حالة الاضطراب. فلو قال قائل هو يكون طريقا للتداوي كالاستعاذ، نقول خلاص إذا ما وصل إلى الجوف تداوي أفضل. فأقول من ناحية أصولية الأقوى أنها مفطرة سواء كانت مغذية أو غير مغذية. ومن قال إنها لا تفطر إذا كانت في العضل يلزم أن إذا نفت مغذية يلزم أن يقول بأنها لا تفطر إذا كانت مغذية، والقول بأنه يرتفق بها الجسم أو لا يرتفق تفصيل بدون دليل. ليس عندنا دليل في الشرع يقول إنه ما نفع الجسم غذاء أفطر وما ينفع الدواء لا يفطر، بل إن الشرع الإجماع قائم على أن من تعاطى الدواء بالأنف أنه بالفم والأنف أنه يفطر، فيستوي في ذلك غير الفم من سائر المنافذ بداخل البدن. والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم خروج سائل من المرأة أثناء المداعبة أو المني من الرجل، وهل ذلك يضر بالصوم؟
هذا السائل إذا كان مهيا وهو الذي يخرج عند بداية الملاعبة والشهوة فإنه لا يجب الفطر على أصح أقوال العلماء وهو قول الجمهور. وقال بعض العلماء إنه يفطر يوجب الفطر، والصحيح أن المذي لا يوجب الفطر، لأن الذين قالوا بأنه يوجب الفطر قاسوه على المني، وهذا القياس منتقض لأنه قياس مع الفارق، وهو أحد قواعد القياس 14 أنه قياس مع الفارق. وتوضيح الفارق أن المني كمال الشهوة والمذي جزء الشهوة واللذة، ولذلك أوجب كمال الشهوة في الفطر دون بعضها. فلو قال قائل أنا أنقض بجزء الشهوة كما أنقض بكلها، رد عليه بأن النظر إلى المرأة بالشهوة لا يفطر إجماعا مع أن فيه لذة، فدل على أن جزء اللذة لا يوجب الفطر. فقوي القول بأن المذي لا يوجب الفطر وأنه يصح الصوم ولو عند الإنسان، لكن كما يقول بعض العلماء لا يؤمن أن ينقص أجر الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان في الحديث الذي يرويه عن ربي فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخط ولا يدهن. فالرفث هو ما يكون عند النساء، ولذلك قالوا ينبغي للإنسان أن يتحامى حتى يكون أكمل في صومه وأبلغ في طاعته لربه، لأن المراد ترويض النفس وتعويدها على الامتثال لأمر الله والبعد عن الشهوات. الله تعالى
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما حكم الاقتصار بعد الزوال للصائم، وما حكم بلع الجوف القليل أو الكثير المتجنب؟
أما بالنسبة للاغتسال للصائم فلا حرج فيه ولا مانع منه، وليس هناك دليل يمنع من الاغتسال للصائم لا قبل الزوال ولا بعده. وأما بالنسبة لبلع الريق فلا حرج فيه، ولا حرج على الإنسان أن يجمع ريقه ويبتلعه، لأنه مما وسع الله فيه على العباد، ولأنه لو فتح باب عدم بلع الريق لوقع الناس في حرج ومشقة ووسوسة لا يعلمها إلا الله. فإنما الممتنع أن يخامة، وهي البلغم الذي يخرج من الصدر أو من ذنه يسحب الإنسان من أنفه إلى فمه. وأما بالنسبة للعاب والريق الذي يكون في الفم لا حرج فيه ولا عذر على الإنسان أن يبلعه ولو جمعه. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما حكم مسح الوجه بعد دعاء القنوت؟
مسح الوجه بعد الدعاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في الدعاء، إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وهو حديث ضعيف الإسناد. فقال الحافظ بن حجر رحمه الله إن مجموع طرقه قوي حتى يرتقي إلى درجة حسن، يعني إلى درجة الثبوت، وبناء على ذلك لا ينكر على من مسح وجهه خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلا. أما خارج الصلاة الصحيح أنه لا يمسح لضعف الحديث، لكن لو مسح أحد يتأول الحديث لا ينكر عليه، لأن له وجه قد يكون يتأول تحسين الحديث، وهو قول من يعتد بتحسينه وتصحيحه، وهو الحافظ بن حجر. وقد أجمع العلماء رحمه الله على أن المكلف لو أخذ بتصحيح حديث أو تضعيف حديث من عالم يعتد بتصحيحه وتضعيفه أنه يجزيه، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله واقبل لإطلاق بصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد، واقبل لإطلاق بصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد، أي إذا كان من أهل العلم والفن الذين يعتمد تصحيحهم وتضعيفهم. والإمام الحافظ بن حجر إمام في التصحيح والتضعيف، وبناء على ذلك من مسح في خارج الصلاة فلا حرج عليه، لكن داخل الصلاة رفع اليدين في القنوت فيه حديث أنس وورد ذكره الحافظ بن المنقب في تحفة المحتاج وحسنه، ولكن المسح زيادة عمل، والأصل أنه في الصلاة يسكن الإنسان لظاهر حديث مسلم اسكنوا في الصلاة، ولذلك لا يشرع المسح بها بعد الانتهاء من القنوت في الوتر، لكن لو مسح في خارج الصلاة وتأول حديث عمر لا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأولى والأقوى ألا يمسح. الله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل يتم قراءة القرآن من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن؟
الأولى أن يتقدم الناس حافظ القرآن ويصلي بهم القيامة أو التراويح، فإن لم يوجد وأراد الناس أن يصلوا بإمام يستطيع القراءة من المصحف فلا حرج. وفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أمرت ذكوان أن يصلي بها أو يقوم بها في رمضان بالمصحف، ولذلك الفتوى عند أهل العلم على أنه لا حرج في إمساك المصحف والقراءة منه، حتى ولو كان الإنسان حافظا وأراد أن تكون ختمته للقرآن في مأمن من الخطأ والخلل، أو كان يخفى في مواضع المتشابه تشابه وأراد أن يجل القرآن عن الخطأ، فهذا أكمل، أكمل له وأعظم أجرا، ولا حرج عليه في ذلك. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل من كلمة حول رمضان؟ فإن بعض السوار يضيعون أوقاتهم في هذا الشهر الكريم فيما لا ينفع إلا في الطاعات.
أقبل رمضان وهو شهر الرحمة والغفران، أقبل رمضان والله أعلم كم في جنباته من حلم وصفح ورحمة وغفران، أقبل شهرا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. وهو شهر الخيرات والمنافسة في الطاعات، هو اختاره الله جل وعلا من بين الشهور فجعله شهرا عبادة والرحمة، تلاوة وتسبيح، تهجد وتراويح، كم دخله بعيد فقربه الله، وكم دخله مسيء مذنب فتاب عليه فيه الله، وكم لله فيه من نفحات، وكم لله فيه من رحمات ومغفرات. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكم من صائم صام يوما وآذنت بالشمس بالغروب فغيبت معها الخطايا والذنوب. وهو الشهر الذي فضل الله قيامه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فطوبى لتلك الأحشاء التي ضمعت لوجه الله، وطوبى لتلك الأمعاء التي جاعت لوجه الله، وطوبى لتلك الأقدام التي انتصبت في جوف الليل بين يدي الله، وطوبى لتلك العيون التي سحت بالبكاء من خشية الله. هذا شهرها وهذا أوانها، ينادي المنادي الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أبصر. تسلسل فيه الشياطين وتفتح أبواب النفحات والرحمات من الله رب العالمين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. فما أعظمه من شهر، وما أجلها من غنيمة وذخر. وطوبى لمن خرج من رمضان فخرج عنه رمضان بصح وغفران، وما يدريك فلعلك أن تخرج من ذنوبك منه كيوم ولدتك أمك. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا فيه أوفر حظ ونصيب، وأن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا من هذا الشهر أوفر حظ ونصيب في كل رحمة ننزلها وفي كل مغفرة يسبغها. ونسأله أن يسبغ شعابيب الرحمات على جميع الأموات من المسلمين والمسلمات الذين لم يدركوه، وأن يجبر كثرهم وأن يعظم أجرهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.